الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 121 صحيح الإمام البخاري، والدرس 16 من كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال نسخ المتشبهين. ويصلح الرفع ويصلح الجر إذا قلت باب المتشبهون بالنساء، وإذا قلت باب المتشبهين، باب المتشبهين، كلاهما يصلح. فيه ذم التشبه، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويبقى كل جنس متميز بخصائصه من حيث اللباس ونحو ذلك. وإذا كان التشبه من قبل النساء بالرجال من الأمور المذمومة في لبسه في نحو ذلك، فكيف بهذا التشبه الذي حصل هذا الزمان؟ صار كثير من الرجال يؤتون كما تؤتى المرأة، بل ربما ذهب وأزال آلته وحولها إلى آلة امرأة، وكثير من النساء تذهب وتصنع لها آلة رجل ممن يسمونهم بالمتحولين. هؤلاء في الشريعة يسمون بالمخنثين، بل أسوأ من المخنثين القدامى، لأن المخنث القديم من أصل خلقته تجد عنده تكسر، تجد عنده كذا وكذا، أما هؤلاء يعمد أحدهم وربما دفع آلاف الدولارات من أجل أن يزيل رجولته يتحول إلى أنثى وهكذا، وإن لم يزل الذكور يؤتى كما تؤتى المرأة ويتزوج ويعملوا له حفلة. قبحت هذه العقول وقبح الدعاء إليها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا دليل على أن هذه الفعلة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وكل من رضيها وكل من عمل فيها يعتبر من هذه الأصناف الملعونة. فالأطباء الذين يعملون عمليات التحول الجنسي هؤلاء يدخلون في اللعن إذا كان من يتشبه بالمرأة في لبستها في مشيتها في كلامها قد لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعمد إلى رجل لإزالة ذكورته أو يعمد إلى امرأة لتحويلها إلى ذكر؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قال قلت وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادات كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستثار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدأ منه ما يدل على الرضا به. وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتوجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. استدل لذلك الطبري بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق فيما كان من أصل الخلقة، أو فيما سمع في وصف المرأة كما في ثالث حديث الباب، فمنعه حينئذ، فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة. تابعه عمرو أخبرنا شعبة قال واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ، وهو واضح لورود علامات التحريم، وهو لعن من فعل ذلك. وأما قول الشافعي ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفا لذلك، لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. قال رحمه الله وقال أيضا ابن التين اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، أحدهما يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه مخوف، فإن اللعن من علامات الكبائر، والآخر يقع في حال الحرج وذلك غير مخوف، بل هو رحمة في حق من لعنه بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك، كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم قال: والحكمة في لعن من تشبه خراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكام الحكماء. قد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. في السند المتصل حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال أي المتكسرين. أما لفظ نسيم المخنيث الآن يطلق على من يؤتى، مثلا لو يترك مثل هذا اللفظ للاحتمال الذي قد يظنه البعض وربما شوهت الدعوة. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول المعتزلة مخانيث أو الأشاعرة مخانيث المعتزلة ونحو هذا الكلام، لكن الإنسان لو تركه لجهل الناس لعدم فهمهم، فمراعاة أحوال الناس أمورها طيبة. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل أو قال: والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمرو فلانة، يعني من باب سد ذرائع الشر، لأن بقاء هؤلاء المخنثين مع النساء ربما يؤدي إلى نوع فساد، وبقاء المخنثات مع الرجال ربما يؤدي إلى نوع فساد، والإنسان مأمور بسد الذرائع. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا الزهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبر أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم غدا الطائف إني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أن هؤلاء عليكن، يعني دل على أنه خبير بوصف النساء ودليل على أنه مميز. ومثل هذا وجوده بين النساء فتنة لهن وله، فقد تصدر منه كلمات وإن لم يكن له إربة تؤدي إلى فساد المرأة، وقد تصدر من المرأة فعال غير طيبة. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن، وقال: تدبر بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف، وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. قال: باب في قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. ذهب مالك رحمه الله إلى أن حلق الشارب مثله، وكلامه غير صحيح، بل إن الأدلة دالة على جواز الحلق وعلى جواز التقصير، وقد جاء في غير حديث يحفي شاربه، أحفي الشوارب، والإحفاء في اللغة بمعنى الاستئصال. وأخرج الطحاوي رحمه الله عدة آثار عن الصحابة، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، لكن فيها كلام. قد أشار إلى الخلاف في المسألة الشوكاني رحمه الله فين الأوتار، لكن هذا هو الأظهر: جواز الاستئصال وجواز الترك والقص، فيجوز القص ويجوز الاستئصال. قال أبو السند المتصل حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. قال أبو السند المتصل حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، يعني فيه فرق بين التركيبين، الفطرة خمس كأنه حصر الفطرة في خمس أشياء، قد جاءت أحاديث تدل على أن الفطرة أكثر من خمس، وقوله خمس من الفطرة تدل على أن الفطرة عام من هذه الخمس، إنما هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث أو الخمس المهمات الختان، وهو يكون في حق الرجل وحق المرأة، في حق الرجل أكثر، والاستحداد حلق شعر العانة بالحديدة بالموسى، هذا دليل على أنه لا يلزم النتف للإبط ولا كذلك النتف للعانة، بل يجوز الحلق ويجوز النتف لمن قدر عليه. ونتف الإبط لإزالة الشعر، لأن بقاء الشعر يؤدي إلى وجود الروائح الكريهة. وتقليم الأظفار بحيث لا يكون فيها تشبه بالكفار ولا تجتمع تحتها المؤديات من هوام وغيرها. وقص الشارب، كان البخاري بهذين الحديثين يرى القص أظهر من الحلق، لكن الواقع أن الأحاديث تدل على جواز الأمرين، على جواز القص وعلى جواز الحلق، وكل يفعل ما يرتاح إليه، كل يفعل ما يرتاح إليه. فبعضهم قد لا يتحمل رؤية آثار الشعر ولذلك يحلق، وبعضهم قد لا يتحمل الإزالة بالكلية ولذلك يقص. السيء أن يتركه حتى يطول، لا سيما تجد بعضهم ربما يتركه حتى يطول ويفتله هكذا وهكذا لإظهار العنفوان والقوة وغير ذلك مما عليه بعض الجاهليين. حلق الشارب، قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي. وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه. وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة: أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيم: واحتج من لم يرى إحفاء الشوارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين 10 من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة أن الفطرة 5، ذكر منها قص الشارب. واحتج المحفوم بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه انتهى. قال الشوكاني: والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة. قال في رواية: القص لا تنافيه، لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد يكون وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة المراد. وكذلك حديث: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لا يعارضه رواية الإحفاء، لأنه فيه زيادة يتعين المصير عليها. ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين. روى الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه، قال: وهذا لا يكون معه إحفاء. ويجاب عنه بأنه محتمل ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة، وهو إن صح كما ذكره لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم انتهى. وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء والقص، وقد دلت السنة على الأمرين ولا تعارض. المهم الكلام غير المقبول قول مالك بأنه يعني مثله، وهذا كلام القيم قد أشار إليه. الله يحفظك، جزاك الله خير.